رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، وفيها أتوجه إلى كل عربي ببيان حقوق الإنسان العربي بمناسبة يوم حقوق الإنسان العربي الذي مر بنا يوم الخميس الماضي 16 من الشهر الثالث من السنة الميلادية الشمسية من شهر مارس. ومن المعلوم أن لكل مسلم أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم عموما، وأثبت ذلك جل وعلا في كتابه العزيز، فقال جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والإنسان العربي هو فرد من أفراد بني آدم، فهو مكرم، وهو مكرم أيضا أعز تكريم لأنه مسلم. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعربي عزيز النفس بطبعه وخلقه وقيمه التي يتحلى بها، وهو يتمثل بقول الشاعر العربي لا تسقني ماء الحياة بذلة فلسقني بالعز كأس الحنظل. وما أشد الفرق وأبعد البون بين الماء وبين الحنظل، فالماء عذب نافع للجسد، والحنظل مر لا يطاق ذوقه. والماء الذي يشير إليه الشاعر هنا ماء الحياة الذي يتخلق منه الإنسان، والذي يبعث الحياة في الكائن البشري، والذي يكون سببا في إحيائه. فالفرق بين هذا وذاك فرق كبير وبون شاسع، ولكنه مع ذلك يقول هذه الحكمة، وهي حكمة عظيمة كل عربي يتمثل بها ويستمسك بها ويراها قيمة خلقية لا يعدل بها شيئا. لا تسقني ماء الحياة بذلة فلسقني بالعز كأس الحنظل. ففرق كبير بين الذلة والعزة، أن يكون الإنسان ذليلا محتقرا مهانا يفتقد رجولته ويفتقد إنسانيته ويفتقد وطنيته ويفتقد دينه ويفتقد كل ما كرمه الله به سبحانه وتعالى، وبين أن يكون عزيزا قويا مهيبا موضع تقدير واحترام كبيرين. فهذا الفرق الكبير لا شك تميل معه النفس إلى احتمال مرارة الحنظل في سبيل أن يكون الإنسان عزيز النفس كريما غير محتقر ولا مهينا. وقد عاش المسلمون أعزة في بلادهم مئات السنين، يعبدون الله سبحانه وتعالى ويدعون إليه، تسد حاجاتهم بخيرات بلادهم المتكافلة. فإذا كان هناك مسغبة في جانب من البلاد كانت هناك حالة غنى وخير في جوانب أخرى، فبالزكاة تسد الحاجات، وبالتكافل الاقتصادي والإغاثة الداخلية تسد الحاجات أيضا. ولهذا يروى عن أحد الخلفاء أنه نظر في السماء إلى غيمة سحابة تطير وتجري في السماء منتقلة من مكان إلى آخر دون أن تمطر، فقال مخاطبا إياها: أمطري أين شئت فسوف يأتيني خراجك. فحيثما أمطرت سينبت الله سبحانه وتعالى الزرع ويجر الضرع ويكثر الشياء والحيوان وتأتي الزكاة إلى بيت مال المسلمين في دار الخلافة ليطعم به من احتاج إلى ذلك. وإذا كان هناك حاجة عامة سدها وأعطى مما توفر لديه أعطيات المسلمين المعروفة. فقد كان بيت المال يغدق على الأسر المسلمة حتى إن ممن يعطون الطفل الصغير قبل الفطام. وقصة ذلك معروفة، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ببيت من بيوت المسلمين فيه طفل رضيع يبكي ويصرخ، فأشفق عليه وسأل أهله فقالوا له إنه يصرخ لعدم وجود كفايته من الطعام ولبان أمه، ولا يعطى للطفل الصغير من بيت مال المسلمين اتكالا على لبان أمه. فعندئذ قرر رضي الله عنه وأرضاه بعبقريته الفدة أن يعطى للطفل منذ ولادته عطاء تتقوى به الأسرة على توفير اللبن له وإعطائه ما يقويه. وهذه سنة حميدة عرفناها في بعض مجتمعات المسلمين فيما يعطى للطفل منذ ولادته من منحة شهرية تنزل وتدخل في مرتب والده، ليكون ذلك من عطاء دولة الإسلام له. فبلاد المسلمين طوال القرون المتطاولة منذ أعز الله المسلمين بالإسلام كانت عزيزة مهيبة محترمة، لا يجرؤ عليها ظالم ولا يعتدي عليها آثم، إلا ما يكون بين الأمراء والوزراء والرؤساء من الخلافات التي تعصف أحيانا ببعض المدن والدول وتكون سببا في هلاك بعضها. ولكن مع ذلك فإن خليفة المسلمين وأمير المسلمين وقائد المسلمين في أي موضع من مواضع هذه البلاد الممتدة من أقصى الدنيا إلى أقصاها مشرقا ومغربا يأبى أن يسمع بمسلم يهان من غير المسلمين. ويروى في تاريخ الخليفة المعتصم العباسي رضي الله عنه أنه نادته امرأة بقولها وهي أسيرة في بلاد الروم ومعتصمة مستغيثة متلهفة إلى إنقاذها مما هي فيه من الأسر والذل، فجيش جيشا وجند جندا وفتح مدينة عمورية من أجل أن ينقذ تلك المرأة الضعيفة المستذلة. فأعظم بهذا السلوك الذي عرفه المسلمون طوال تاريخهم الطويل دون أن يكون هناك يوم اسمه يوم حق الإنسان العربي. فحق الإنسان العربي على أمته وعلى خليفته وعلى دولته قائم في كل يوم بل في كل ساعة، لا يظلم ولا تنتهب أمواله ولا يؤذى ولا يضيق عليه. ولكن بعد سنين وسنين من تناحر بعض أمراء الأقاليم في البلاد الإسلامية وظهور الكشوف الجغرافية عند غير المسلمين التي عرفوا بها الدنيا والأقاليم والمناطق والقارات، وقع العالم الإسلامي العربي والأعجمي الذي يليه في مشرقا ومغربا وقعوا تحت الاستعمار ووقعوا في قبضة الاستعمار، واحتل الاستعمار بلادهم بدعاوى زائفة باطلة فيها كذب وتضليل من أجل إذلال المسلمين ونهب خيراتهم واستعبادهم في بلدانهم ودولهم. ولكن المسلمين انطلاقا مما عليه بنيت نفوسهم وما تمسك به من شريعتهم التي تحميهم وتمنعهم من الوقوع في المذلة والمهانة والفساد الاجتماعي، انطلاقا من كل ذلك جمعوا صفوفهم وواجهوا مستعمريهم وحاربوهم في أماكن متعددة وفي أوقات مختلفة، ووقع بينهم وبين أعدائهم الغاصبين لأراضيهم معارك طاحنة كانت نهايتها إنقاذ بلاد المسلمين من مستعمريهم. واقتنع المستعمر الآثم بأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من واقع حياة المسلمين ودولهم القائمة على وجه هذه البسيطة، فحفاظا على أرواح أبنائه جلى وترك بلاد الإسلام، ولكنه خرج من الباب ليدخل مع النافذة. ذلك أنه من قاتل المستعمرين واجتمع حوله المسلمون وآزروه لتحرير بلاده أبعدوا عنه راية الاستقلال وسلموها لمن كان مطواعا لهم وعينا لهم وقيدا لهم في رقاب المسلمين وأيديهم يحجزهم عن أن ينفعوا أنفسهم وإنما يعيشوا على هامش الحياة ملتقطين فتات المستعمرين الذين ظلوا ينهبون بلاد المسلمين ويمدونهم بما يعد منا عليهم من الإغاثات ومن الهبات ومن التبرعات ومن القوافل التي تحمل في طيها التنصير والتكفير والإبعاد عن الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. وهذه إحدى الدول المجاورة قاتل فيها باللسان والكلمة وبالسلاح والبندقية رجل صالح، هو حفيد عالم صالح، وأعني بذلك عبد العزيز الثعالبي، حفيد العلامة عبد الرحمن الثعالبي، هذا البطل المغوار حينما تم جلاء مستعمري دولته لم يعيروه اهتماما، وإنما سلموا الراية لغيره ليتبعها ويلحقها بمستعمريها الذين عطلوا الشريعة فيها ونشروا الفرنسية ونشروا القوانين الوضعية التي تنافي في بعض جوانبها الشريعة الإسلامية. كان رحمه الله عبد العزيز الثعالبي يدعو إلى تحرير العالم العربي وقيام الوحدة الشاملة لتعود للعرب عزتهم، وهم الذين مزقهم الاستعمار دويلات في قبضات مستعمريهم. وقال عنه العلامة الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى: برز الثعالبي بعد الحرب العالمية الأولى بما له من ماض في السياسة والإصلاح الديني والاجتماعي، فبعث معالم النهضة التونسية وأصبح زعيم النهضة المطلق، ولكنه زعيم في الكتب وزعيم في النفوس، أما في التطبيقات السياسية القائمة فقد أسند الأمر إلى غيره، الذي فطر الناس في رمضان، والذي سولت له نفسه أن يعبث بكل شيء بدعوى حرية الإنسان الجوفاء وحرية المرأة، حتى صار الرجل لا يجرؤ على أن ينبس ببنت شفا في بيته. فهذا حال هو طارئ على المسلمين الذين هم أعزة في بلادهم وفي مجتمعاتهم، ولكن الاستعمار أبى إلا أن يسلم راياتهم إلى من هم وكلاء له عليهم، ينصرونه من طرف خفي ويكبتون جماح المسلمين عن أن ينهضوا ببلدانهم وأن يتحرروا ويرفعوا راية دينهم. والعلماء طوال هذا التاريخ المقيت الذي نشأ بعد الاستعمار كانت لهم أدوار رائعة في حماية الإسلام والمسلمين وإنقاذ بلادهم ونشر الفضيلة والخلق الرفيع في حياة المسلمين. كيف لا والإسلام يفرض على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة ليقابل ربه، ويجتمع المسلمون في كل جمعة ليسمعوا وعظ الواعظ وخطبة الخطيب وتوجيه العالم لحماية شرع الله ودينه القويم. فكان العلماء مضرب المثل، كان العلماء مضرب المثل في إنقاذ حياة المسلمين وإنارة عقول شعوبهم بتوجيههم التوجيه الصحيح لمعرفة ربهم والقيام بحقوق الله عليهم وحقوق المسلمين أجمعين ووقاية بلدانهم من عدوان المعتدين. فللعلماء أدوار في توحيد المسلمين مشهورة ومعروفة وغير منكورة، يعرفها كل مسلم بل ويعرفها أعداء المسلمين، وفي ذلك تبرز أسماء وأعلام لعلماء كانت لهم أدوار كبيرة في شد أزر المسلمين وحثهم وشحن نفوسهم على أن يلتزموا بدينهم ولا يفرطوا في شريعة ربهم ولا ينقلبوا على أعقابهم ويتخلوا عن أخلاق دينهم وفضائلهم. فعبد الرحمن الكواكبي والأمير عبد القادر الجزائري وعمر المختار والسنوسيون وسليمان الحلبي وعز الدين القسام والشيخ أحمد ياسين والشيخ محمود صبحي وغيرهم كثيرون، أسماؤهم مسطرة في التاريخ لأنهم قاموا يؤدون حق الله عليهم فيما تعلموه من شرعه وما علموه من أحكام دينه وما يجب عليهم من تبصير أقوامهم وأهليهم وشعوبهم ومواطنيهم. فكانوا شعلا وقادة، كانوا يستحثون المسلمين على جمع الكلمة وتوحيد الصفوف وإقامة الحق والعدل بين الناس أجمعين. واجهوا المستعمر وواجهوا من خلف المستعمر من بعد ذلك، منهم من واجهه بالسلاح ومنهم من واجه بالكلمة الصادقة والحكمة البالغة والحجة الناصعة، فما كان من أعدائهم إلا أن واجهوهم بشر مواجهة. هؤلاء الأعلام الذين ذكرتهم وغيرهم الذين تفيض بهم الصفحات لو كتبت أسماءهم وقرأتهم واحد تلو الآخر، كثير منهم قاوموا واحتملوا الأذى وتعرضوا للفتن، ولكنهم مع ذلك صبروا وصابروا، وهم يتوقعون من المستعمر وممن خلف المستعمر في بلادهم يتوقعون منه ذلك الإجرام. فليس غريبا من المستعمر أن يؤذي من يطالبه بحق شعبه ومواطنيه، وليس غريبا ممن تولى باسم المستعمر بلاد المسلمين أن يعادي هؤلاء العلماء، ولكنهم احتملوا التضييق وصبروا وصابروا وكانوا ينتقلون إلى جوار ربهم بصور الموت وأسبابه المختلفة استشهادا في سبيل الله أو استسلاما لقدر الله والموت حتف الأنف كما هو معروف عن بعض منهم، ولكنهم لم يقصروا في أداء رسالتهم، وكان من انتقل منهم إلى جوار ربه خلفه من طلابه وتلاميذه من كان أحرص الناس على حماية المسلمين. ثم إن خصومهم المستعمرين وأعوانهم من بعدهم كانوا يتحايلون عليهم للإبعاد تزييفا للانتخابات أو إيقافا في المحابس والسجون فترة معينة لإمضاء قرار معين أو تنفيذ حكم معين أو إحداث إجراء معين، وكانوا يعرفون ذلك، فكانوا يواجهونهم بالتجمعات والتظاهرات والكتابة في الصحف والمجلات وفي الإذاعات وفي الخطب وعلى المنابر، يواجهون الباطل بكلمة الحق. والمسألة والواقع كان كرا وفرا بين أهل العلم ومن يلتف حولهم من مواطنيهم وشعوبهم وبين المستعمرين وولاة الأمور من أذناب الاستعمار. ثم بعد ذلك جاء طور آخر من حياة المسلمين، وهو أن يلي العسكريون أمر المسلمين ويتحكموا في بلادهم عنوة وبالقوة وافتكاكا للأمر بالانقلابات، فيتولون حكم المسلمين بانقلابات يدعون فيها أنهم يريدون إنقاذ مجتمعاتهم، ثم ما أن يتمكنوا على كراسيهم حتى يتحولوا إلى ذئاب مفترسة، فيلجمون الأفواه ويفتحون السجون ويخترعون الأكاذيب والزيف في سبيل تضليل الأمة والمجتمع بأسره. فكم سمعنا في 40 سنة الماضية من أكاذيب ومخترعات يأتي بها الطاغية الأثيم بدعوى إنقاذ المسلمين وإنقاذ أبناء مجتمعه، وهو في حقيقة الأمر إنما يمارس عليهم التدجيل ويقدم لهم الأباطيل. فتجده في خلال 2 أو 3 يطرح ورقة من أوراقه الباهتة ويتكلم عن شيء يدعي أنه يداهم المسلمين وأنه خطر عليهم ألا يتبعوه فيما يراه. ثم بعد أن تنقضي تلك السنوات المعدودة وينكشف أمره يطرح ورقة أخرى، وهكذا مما عشناه لسنين وسنين، النظرية الثالثة والمؤتمرات الشعبية واللجان الثورية وقطار الموت وهلم جرة من دعوات الاتحاد والوحدة وإقامة الشريعة والدين، وهو أبعد الناس عن دين الإسلام وعن أخلاق المسلمين. فقتل من قتل في السجون، وقتل من قتل في الشوارع والبيوت، وقتل من قتل في خارج البلاد بعد أن فر ورضي بالغربة واحتملها في سبيل النجاة من شره. هذا خطر داهم المسلمين والعرب على وجه الخصوص، لا في ليبيا فحسب بل في كثير من دولها. ورأينا إعلاما زائفا باطلا يدعم أولئك الطغاة ويصور مواقفهم على أنها بطولة وعلى أنها رجولة وعلى أنها قيم رفيعة وإنسانية وأنها أحوال فيها كل صدق وفيها الحق كل الحق، وأنها مخلدة في هذه الحياة وأنهم بها دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه، وكل ذلك ضروب من الأباطيل وتزييف للواقع الذي يعيشه المسلمون. فما الذي انكشف عن سنين الدعاوى الزائفة بتحرير فلسطين سوى خسارة عام 67، وما تبعها بعد ذلك من الهزائم وما أدت إليه من عدوان بعض الطغاة على دول مجاورة فابتلعتها، فكانت سببا في تجمع الأمم والدول مع حلفائها لتمزيق المسلمين، وهو ما يزال المسلمون في العراق يعانونه ويتعبون التعب الشديد ويقعون فريسة للغريب والقريب. تلك المواقف الزائفة الباطلة الخرقاء أدت إلى ضياع بلاد المسلمين، وما نخشاه هو أن تضيع بلاد المسلمين المعروفة اليوم بالوطن العربي كما ضاعت الأندلس وكما ضاعت صقلية وكما ضاعت فلسطين. وفلسطين هذه التي ما زال أهلها لوحدهم يتشبثون بأرضهم ويموتون دون عرضهم ويحتملون أذى غاصبيهم من اليهود المجرمين والصهاينة الكاذبين الخائنين الغادرين، والعرب يتفرجون عليهم. أسخى شيء يمكن أن يقدموه إليهم هو أن يعلنوا أنهم مع بعض الدول الأخرى المانحة يقدمون إليهم بعض المال في ظروف وأوقات يشتد فيها عليهم الحصار والأذى والخناق، ولكنهم كل يوم يسمعون بنساء تنجب أولادهن على بوابات الصهاينة فلا تتحرك فيهم نخوة، ويسمعون بأناس قتلوا شر تقتيل وعذبوا وفعل بهم ما فعل أطلق سراحهم باتفاق رسمي دولي، ثم بعد ذلك يردون إلى السجون ولا أحد يحرك ساكنا، بل سمعنا عن بعض العرب أنهم يرسلون الجواسيس ليعلموا بنشاط الفلسطينيين ليقدموا المعلومة واضحة جلية للصهاينة الغاصبين. ألا يتقون الله في شعوبهم؟ ألا يتقون الله في شعوبهم الذين يحكمونهم بدعوى النجاح والفلاح وتحقيق الإصلاح وإقامة الشرع والدين، وهم أبعد الناس عن رب العالمين؟ ألا يتقون الله ويخشونه ويخافون عذابه من أن يحيق بهم زلازل مدمرة وفتن طاحنة كما هم الآن يطحنون إخوانهم بعضهم بعضا وينقلون أخبارهم إلى أعدائهم؟ ورأينا من هؤلاء المسؤولين من يرسل الطائرات تخترق الأجواء والصحارى والقفار والبحار ليرمي بعض مدننا ظلما وعدوانا، ومع ذلك يدعي أنه حاكم إسلامي وأنه يأتمر بأمر الله ورسوله، ومعه تكتل قائم دولته إحدى هذه الدول. إنهم مسؤولون جميعا أمام الله، إنهم مسؤولون جميعا أمام الله عما يفعله صاحبهم هذا الأثيم وما يحققه لأعداء الإسلام والمسلمين من تمزيق لدولة مسلمة طمعت في أن تتوق إلى المعالي بعد خلاصها من طاغيتها. ولكنهم تعاون بعضهم فسلطوا طاغية لعينا آخر أسوأ وأنكى من الأول. رأينا نماذج جديدة من الطغاة والعياذ بالله يفترسون المسلمين افتراسا، وبكل جرأة ووقاحة يدعون ما لا يحل لهم، ويتفوهون بالباطل، وتدعمهم المحطات الفضائية، وتدعمهم وسائل الإعلام الدعوية، بل يدعمهم علماء يدعون أنهم ينيرون طريق المسلمين، يصدرون الفتاوى الزائفة التي يتلقفها الشباب الأغرار ويظنونها حقا وصدقا، وأنها منقذة من النيران، وأنها تدخلهم الجنان رفقة هؤلاء الأشرار من أدعياء العلم، فيكذبون العلماء المخلصين، ويطعنون في الإسلام والدين من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء الأدعياء ممن ينتسبون إلى العلم وأهله، لم يكفهم أن يقنعوا أتباعهم بأنهم على حق، وأن من يوالونهم على حق أيضا مهما كان من أعمالهم وأقوالهم ما يدل على باطلهم وعلى طغيانهم. لم يكفهم أن يقنعوا أتباعهم، بل صاروا يلزمونهم بأن يحملوا السلاح وأن يقاتلوا في الميادين، بل وأن يعتدوا على المخلصين ويقاتلوهم ويخطفوهم ويقتلونهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراه يتظاهر بمظهر الإسلام ويدعي أنه من أهله وأنه يعمل على الدعوة إليه ونصرة الإسلام والمسلمين، ويقاتل في صفوف المجرمين الذين لا يبالون به ولا بما يقوله فيما يحرم عليهم من الأقوال والأفعال، بل يجمعون السفهاء ويتقوون بهم للتنكيل بالمسلمين. تنكيل في السجون أشد وأنكى مما كان يفعله السابقون، تنكيل في السجون وتنكيل خارجها، وقتل وتعذيب قبل القتل، وإلقاء في المزابل والقمامات. وهذا كان مشاهدا قبل أشهر وسنوات في بلادنا، لكننا اليوم صرنا نرى أمرا عجبا. وهذا كله لا شك دلالة وفيه دلالة واضحة على طغيان من يؤيدونهم ومن ينصرونهم، فيه دلالة واضحة على طغيان من يؤيدونهم وينصرونهم ويدعون الشباب والأغرار الصغار بالالتفاف حولهم ونصرتهم. هذا الفعل الشنيع صار أبعد من ذلك في خطوات، لم يعد مجرد رمي في القمومات، بل صار إخراجا من القبور وإحراقا للجثة أمام أعين الناس، بل ووضعها على السيارات المكشوفة ليتشفوا بالنظر إليها وليذلوا كل من يفكر في أن يتمرد عليهم، كل من بقيت له عزة من دينه وحرص على ألا يفعل ولا يرضى ولا يقبل ما يفعله المجرمون الآثمون، يذلونه ويخوفونه بهذه المشاهد الآثمة التي ليست من الإنسانية في شيء. وهنا يبرز سؤال مهم: هؤلاء الذين جعلوا يوم 16 من الشهر من هذا الشهر الإفرنجي، جعلوه يوما لحق الإنسان العربي، هل هم فعلا يجعلون هذا اليوم ويدعون إليه مقتنعين بذلك، أم أنه مجرد توهيم وتضليل يعلنون عن اليوم العربي لحقوق الإنسان العربي، وفي نفس الوقت يجتمعون في الجامعة الهزيلة المريضة من أجل الوقيعة ببلادنا والتنكيل والإضرار بثوارها الأحرار وبشعبها الضعيف الذي ينشد الخلاص من طاغية جديد بعد الطاغية السابق الأثيم. يجتمعون ليفرضوا هذا الطاغية الجديد وليجمعوا كلمته مع كلمة أشباهه وأعوانه ممن يريدون اقتسام معه حصصا وفيرة في بلادنا على حساب أقوات أهلنا وأناسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا اليوم الذي جعلوه يوم حقوق الإنسان العربي، هل هو فعلا يوم لحقوق الإنسان العربي، أم أن ذلك كما هو واضح مجرد إيهام وادعاء بأن حق الإنسان العربي محفوظ، وأن منظمات حقوق الإنسان العربية تكفله وترعاه؟ هيهات أن يكون ذلك حقا وأن يصدقه المواطن الضعيف في كل بلاد العرب في هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الخبر كالمعاينة كما يقولون في أمثالهم، العرب تقول ليس الخبر كالمعاينة. فما يشاهد وما يفعل بالناس في حياتهم اليومية من الإذلال ينافي هذا الادعاء بأنه يوم لحقوق الإنسان العربي. ولو أرادوا فعلا وحقا أن ينصفوا الإنسان العربي وأن يقدموا إليه حقوقه كاملة غير منقوصة، فعليهم أن يظهروا ذلك باجتماع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والاستماع إلى كل منهم ومقابلة الرأي بالرأي والدليل بالدليل والحجة بالحجة والسماع لأهل العلم والدين والإسلام والمسلمين الذين كان تاريخ الإسلام حافلا بهم في حماية هذا الدين وبلاد المسلمين. لو أرادوا حقا وصدقا لا نددوا بالظالمين فيما يفعلونه من إخراج الجثث من قبورها وإحراقها والطواف بها في الشوارع والطرقات، وهو ما لا تفعله الذئاب ولا الكلاب ولا الحيوانات المفترسة. الحيوان المفترس إذا وجد جثة القتيل نهشها وأكل منها، وربما أقصى ما يفعله بها أن يأخذ شيئا منها لصغاره. ولكن هؤلاء المجرمين كانوا أبعد عن الإنسانية وأبعد عن الحيوانية، وهم مع ذلك يدعون الإسلام. فمن يراهم يفعلون ذلك يظن هذا خلق الإسلام، وهذا ما يدعو إليه نبي السلام عليه الصلاة والسلام. يا له من أذى يلحق الإسلام والمسلمين أحياء قبل الميتين. فالميت أفضى إلى ربه، روحه في جنات الخلد والحمد لله تتمتع وتتلذذ بعيش هنيء. أما الجثة فهي قد قال عنها من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر هذا الدين حقا وصدقا، السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، وهي التي حمت الدعوة في طفولتها، فحملت مع أخيها الأخبار والطعام لنبي الرسالة وصاحبه في الغار. ثم إنها حينما أراد أحد الطغاة في آخر عمرها أن يذلها وأن يحتقرها، وأرادت تمثيل بولدها، قالت له: أفسدت عليه دنياك وأفسد عليك آخرتك. وقالت لابنها قبل أن يموت وقد شعرت فيه بشيء من الضعف: إن الشاة لا يهمها سلخها بعد ذبحها، إن الشاة لا يهمها سلخها بعد ذبحها. فالشاة بعد أن تذبح لا أثر لسلخ عليها في بدنها. ولهذا هؤلاء الموتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم وفادتهم عليه في جنات خلده، وأن يلحق بمن فعل بهم هذا الأذى بأبي لهب وأبي جهل ومن كان على شاكلتهما في إلحاق الأذى بالإسلام والمسلمين. نماذج وصور غريبة تراها عينك أيها الليبي، بل ويا أيها العربي، لأن الحديث عن يوم حق الإنسان العربي الذي ضيع حقه واستبد من دونه بالأمر كله، ونهبوا الأموال واتخذوا من خارج البلاد أماكن لشركاتهم ومؤسساتهم ومكاتبهم وموظفيهم وموظفاتهم، بل الهدايا ينقلونها إلى أهليهم من خارج البلاد بأموال أهل هذه البلاد المغبونين المظلومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهم يدعون مع ذلك أنهم يقومون بأمر هذه البلاد أحسن قيام، وأنهم يحمونها من الوقوع في قبضة الاستعمار، وأنهم يعملون على جمع كلمة أهلها، وأنهم يريدون عهدا جديدا لا ظلم فيه ولا كبت فيه، ولكنهم أفعالهم لا تدل على ذلك من قريب أو بعيد. فمن حوصر في قنفودة سنوات لم يهتموا به ولم يصدروا في حقه أي بيان، وما أحرق من المحطات ووسائل الإعلام الهادفة الداعية إلى كل خير والمبشرة بالفلاح والنجاح لكل ليبي، حينما أحرقت لم يصدر عنهم أي شيء. لماذا؟ هذا ما يبطل ادعاءهم بأنهم يريدون خير هذه البلاد وخير أهلها، وإنما هم يريدون خير هذه البلاد وخير أهلها لجيوبهم، لا يريدونها حقا وعدلا لإنقاذ المسلمين وإعطائهم حقوقهم وإبراز حق العربي والاهتمام به بين الشعوب والدول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ على أيدي الظالمين وأن ينقذ البلاد والعباد من طغيانهم وعدوانهم وكيدهم ومكرهم، وأن ينجي الأمة من شرهم وباطلهم وزيفهم، وأن يردنا إلى الجادة، وأن يلهمنا الرشد لسماع أقوال أهل العلم وأهل الوعظ والدين وتحقيق ما يجب علينا نحو ربنا من إقامة شرعنا وأداء حقوق العباد علينا، والتآلف والتآزر والتعاون على الحق لا على الباطل. فما أكثر ما نسمع من أناس يؤيدون الطغاة ويعدون ذلك وقاية للبلاد من الانهيار وللدولة من الضياع، وهم بذلك يسلمون البلاد من طاغية إلى طاغية آخر أشد وأنكى. أفعاله التي نراها في الفضائيات تشهد على ذلك وتدل عليه دلالة واضحة، بل إننا نرى ما هو أسوأ وأنكى من أن هؤلاء الطغاة الجدد يقدمون أولادهم للمجالس وللترقيات، ويقدمونهم للكاميرات لإظهار بطولاتهم الخرقاء، وأنهم يتخذونهم أعوانا لهم على الكبت والسيطرة على أبناء المجتمع جميعا. هذا العمل الشنيع، وهذا الفعل الباطل، وهذا الادعاء الزائف، كله فيه دلالة واضحة على أن هؤلاء الذين يظنون بهم خيرا ويعتقدون أنهم سيقيمون دولة حقا، وأنهم سيبنون بلدا، وأنهم يؤسسون نظاما، هم في ذلك واهمون، وإنما هم يقدمون البلاد بالكلمة المؤثرة دون شعور منهم، أو بغفلة منهم، أو بعدم مبالاة منهم إلى طغاة جدد شعارهم وأفعالهم مرفوعة بينة تصدح بالباطل وتشير إلى الإجرام، وتوضح أنهم يسلكون بالبلاد مسالك الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجمع لنا حقوقنا، وأن يكسبنا حقوقنا التي كتب الله لنا في شريعته الغراء، ودون ما حاجة إلى الادعاء بأنه ثمه يوم لحق الإنسان العربي تقيمه الأنظمة التي هي ذيول للاستعمار وأعوان له على البطش بالأمة وكبتها وتضييق الخناق عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن ينقذ الإسلام والمسلمين، وأن يجمع على وأن يجمع الشعوب والدول العربية والإسلامية على كلمة الحق وإنقاذ الشعوب والمجتمعات مما يطرأ عليها من هذه المكاره والأفعال الآثمة التي تشوه الإسلام والمسلمين، وليست من الإسلام في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.